أنتم تستمعون إلى شبكة مايكس للبودكاست. التماس: بودكاست حواري يناقش المواضيع العامة بمختلف مجالاتها، يدردش فيه المحاميان محمد البيز وحسان السيف مع ضيوفهم الملهمين في مجالات اهتمامهم، مع إضاءات على تأثير القانون عليها. هذا البودكاست يأتيكم من شبكة مايكس للبودكاست.
يعني اللي ذكرته صحيح، كان في جدل كبير حتى في بين القضاة وبين حتى محاكم التنفيذ اللي تقبل وما تقبل، وصار يعني جدل على موضوع خاص ما يتعلق بالإفراج عن السجين، لكن باقي شيء خفي عنده أن ذهني أن خلاص إفلاس يتكلم عن معناته تصفية، لأنه ما أخذ صورة سيئة جدا عن الإفلاس أن معناته أن الواحد طلع على قولتهم بلوشي. في نصاب إذا وافق عليه الدائنين، إذا وافق يصير خلاص المحكمة ليس لها خيار أنها ترفض إلا بجزئية واحدة فقط.
يا هلا والله أبو تميم.
هلا والله،
سعد الله مساك. هلا بهالطلة،
الله يسلم،
الله يحييك. أبو تميم، نظام المحكمة التجارية 1350 نص على الإفلاس، جانا الآن نظام الإفلاس، نظام خاص بالإفلاس اللي هو قبل سنتين أو أقل من سنتين 1439، لكن النظام ما جاء فيه إشهار إفلاس، جت مصطلحات مرادفة ضمنية مثل تصفية أو التنظيم المالي. ليش ما وردت صراحة بهالشكل؟
النظام جاء أول شيء خلينا نقول صار في تعديل لمفهوم الإفلاس عند أذهان الناس من ناحية يعني الناحية التصور العام للإفلاس. عندنا في النظام أو في النظام السعودي بشكل عام، نتكلم على الفترة الماضية، كان مفهوم الإفلاس عندنا ينصب على معنى واحد، اللي هو إذا قلنا الشركة الفلانية أفلست معناته أنها سكرت بابها ونزلت حديدها وطلعت من السوق كله،
صارت على الحديدة على
بالضبط. كان الصورة الذهنية اللي تجي في ذهن الواحد لما يقول شركة سين أفلست أنه معناته أنها سلاسل وسكرت ومشت، بينما المعنى اللي موجود في النظام الجديد واللي صار متوافق مع المفاهيم العامة لمفهوم الإفلاس أن الإفلاس لا يعني أن أن أنك أن أن مراد فقط للتصفية. هو إفلاس معناته أن عندي حالة تعثر مالي، لكن بعالجها بأي وسيلة كانت. يعني لما أتكلم على مثلا مستشفى فرضا، أقول مستشفى فلاني أنا حاط فيها، هل معنى التصور الذهني في الشخص لما أقول مستشفى أنه ما يدخل إلا واحد بيموت بكرة؟ لا، ممكن يكون عنده كسر في الأصبع، بس ممكن يكون والله حالته حرجة بيموت بكرة. فهي الفكرة في المستشفى أنه يغطي لك كل الاحتياجات.
جميل.
فاللي قابل للعلاج عالجه وعطيه بنج، عطيه مسكنات إلى آخره، وعطيه أدوية وطلع على السوق ويرجع مرة ثانية، أو أنه والله حالتك حرجة خلاص الشكوى لله ما في إلا كفنك وطلعك. هذا اللي حاصل في موضوع الإفلاس. الإفلاس أنا في حالة عندي، حالة ما فيها رجاء، أنا معناته أني أنا قاعد هيئك كيف تخرج بأقل الخسائر، لكن أنت خارج لأن وضعك وضع المتوفى. لكن في حالة ثانية لا، أنا حالتك أنت حالة شخص قابل للعلاج، أنا ليش أطلعك من السوق؟ أنا أعطيك علاجات، أعطيك إعادة تنظيم مالي، أعطيك يعني إعادة
تسوية واقية،
تسوية وقائية أو غيرها. النقطة الثانية اللي أيضا تهم في الموضوع أنه لما يتعلق بالإشهار، الإشهار يعني هو إعلان، هي في الأخير قد تكون كموضوع الإشهار بالذات ما فيها أثر كبير من ناحية الفرق النظامي، لأن إشهار أنا سأعلن أن فلان أفلس وانتهى، وكان زي ما قلنا هو مفهومها مرادف شخص شيء واحد. بينما النظام الجديد لا، أنا ما أتكلم أنه دخل أحد إجراءات الإفلاس، وإذا جيت في قرارات الإفلاس لا يصدر شيء نص على أن فلان أفلس.
نعم.
الشيء المهم أيضا أن المفلس في النظام الجديد عرف على أنه الشخص اللي ديونه أكثر من أصوله.
جميل.
بينما لا يستهدف في نظام الإفلاس فقط الشخص المفلس،
هو أحد المستهدفين.
عندك المفلس اللي هو قلنا ديونه أكثر من أصوله، وعندنا المتعثر اللي
عاجز عن سداد ديونه،
على الرغم أنه قد تكون أصوله أكثر.
ولو ساعدنا ممكن أنه يتجاوز هذا التعثر،
ممكن وممكن لا، ما في أرجع لها الحين. النقطة الثالثة أيضا، أو الشخص الثالث المستهدف، اللي يخشى تعثره.
خايف
فلوسه في السوق ولا
هذا واحد خلينا نقول مثل اللي قاعد ياخذ فيتامينات. انا اذا بشبهها بالمستشفى ماسكه معي انه
حلو.
مثل اللي ياخذ فيتامينات، انا ادري اني ترى انا بروح للحج بروح اخذ
مقويات،
باخذ فيتامينات وباخذ
مضاد ولا ابره
الانفلونزا، تطعيمه الانفلونزا. ليش؟ لاني ابغى اذا رجعت من الحج على الاقل ما يكون طيحتي قويه. هذه نفس فكره التسويقيه او بشكل عام هذا المؤذي اللي يخشى تعثره. طيب النظام السابق كان في نظام المحكمة التجارية كان يتكلم زي ما قلنا على فقط التصفية، ولا يقبل إلا الشخص المفلس اللي ديونه أكثر من أصوله، لكن لا يقبل لا المتعثر ولا اللي يخشى تعثره. النظام التسوية الواقية من الإفلاس، طبعا النظام ألغي الآن لكنه النظام صدر 1416 وألغي مع صدور نظام الإفلاس، لكن كان اسمه التسوية الواقية من الإفلاس. هذا لا يقبل الشخص المفلس ما يقبل ولا يقبل الشخص المتعثر، هو يقبل فقط اللي يخشى تعثره.
نعم.
طيب نلاحظ عندنا أن الشخص هذا المتعثر لا غطاه المحكمة التجارية، نظام المحكمة التجارية ولا غطاه التسوية الواقية من الإفلاس. ومن جانب ثاني نلقى الشخص المفلس أنا حكمت عليه أنه مالك خيار إلا تصفية، بينما ممكن زي ما قال أبو إبراهيم ممكن يكون له خيار أني أقدر أعالجك، ممكن أروح في التسوية الواقية من الإفلاس.
نعم.
فليش أنا حاربك من الاستفادة من نظام التسوية؟ نظام الإفلاس أتاح للمفلس والمتعثر ومن يخشى تعثر.
جميل.
هنا ممكن يجيب سؤال بس عاد ممكن نسجله، اللي هو هل يتصور الشخص أن في شخص يكون مفلس وغير متعثر، أو متعثر وغير مفلس، أو هي متلازمة؟
جميل.
إذا جينا نأخذ مثال شركات المقاولات، شركات المقاولات غالبا هي شركات متعثرة ليست
مفلسة.
ليه؟ عندها مشكلة نغالي معقود بالباطن، عندها مشكلة مع المقاول الأساسي ما دفع له، أو
مستخلصات
أو مستخلصات عند جهات حكومية أو غيرها ما استطاع الحصول عليها، سببت له تعثر في سداد الدين. بينما إذا جيت قوائم المالية مستخلصات هذه كلها مذكورة من ضمن الأصول اللي لك.
ممتاز.
وهذا بالمناسبة في شيء قد يكون عند الناس في فهم، يعني الشخص غير متخصص في المحاسبة عنده لبس في مفهوم الأصول، يأخذ في باله أن الأصل هو الشيء العقاري فقط مثلا.
صح.
بينما الأصل عند المحاسبين لا،
معدة،
حتى أحيانا هذا يعتبرون أصل الطاولة أحيانا. فهم يحطون لها معيار عادة مبلغ معين، فلما تكلم على النقود مثلا أصول بلا خلاف عند المحاسبين. أوكي. فلما تجي على استحقاقاتك عند الشركة الفلانية أو الجهة الفلانية، هذه أصول لك ومذكورة في قوامك أنها أصول.
نعم.
لذلك أذكر مرة أحد المحامين كان شاور في جزئية، قال أنا قدمنا إجراء تصفية إدارية. التصفية الإدارية معناها ما عندك من الأصول شيء يكفي
لدفع أتعاب المصفين،
يعني لدفع مصاريف التصفية أي كانت
مصاريف التصفية.
أي فلما يكون لا يكفي المصاريف التصفية، مع السواليف أنا وياه اكتشفت أن لهم حكم بمبلغ كذا مليون، ونبقى إلى الرقم حتى لا تعرف الشركة. لهم حكم بمبلغ عدد كبير من الملايين، لهم تنفيذ في المحكمة، المحكمة التنفيذ. قلت كيف هذا لكم تنفيذ ولكم حسنت فيه، هذا أصل من أصولك.
أحسنت.
كيف ما أضفته
يعني كان في لبس اعتبرته أصل.
أي استحقاق لك عند الغير
يدخل في الأصول،
يدخل ضمن الأصول.
نعم.
قائمة المالية حطتها من ضمن الأصول.
لا أنت قصدك الأصول والخصوم
بالضبط،
وليس الأصول اللي مثل الأصول في العينية والعقارة.
نعم.
اللي تجي في القوائم المالية والمحاسبية.
أنا كنت مع أحد التجار عنده تعثر، وكنت أسولف معه على التنظيم المالي، إنه التنظيم المالي أحد الخيارات المطروحة له بسبب تعثره. فقلت له ممكن نبدأ ندرس خيار التنظيم المالي ونقدم عليه ونسوي افتتاح الإجراء. قال يا أخي الجانب النفسي مشكلة في موضوع الإفلاس، يقول لو دروا البنوك واللي أتعامل معهم أني رايح للتنظيم المالي، هم ما يعني هم يشوفون موضوع إفلاس خلاص أنت فلست. وحتى يعني بالمشكلة من المشاكل الكبيرة تويتر ووسائل الإعلام ما يعرفون شركة الفلانية أشهرت إفلاسة، حتى إلى الحين يستخدمون هالمصطلح. صح. ما يفهمون. صح. مصطلح تنظيم مالي تسوية. صح. كذا ما يفهمون هذا، يفهمون مدامك دخلت في إجراء من إجراءات الإفلاس أشهرت إفلاسك. وعلى الجانب الآخر المحامين يجون لمهم عملائهم، أنا لي مبالغ عند الشركة الفلانية وأشهرت إفلاسة، يا أخي وش أسوي، لازم تشوف لنا حل، لازم توقف الشغلة. زي الفوبيا اللي تجي من سالفة الإعسار وسوق الإعسار قديم، إنه كيف تحاول تمنع هذا الشخص إنه يطلع صك إعساره عشان ما يطلع من السجن. زين، فالحقيقة هالفوبيا هذه كيف نتعامل معها بشكل عقلاني، وكيف نحط الأمور ما نبالغ بأنه والله الإجراء التنظيم المالي عادي والشخص ترى ما عنده مشاكل، وبنفس الوقت ما نبالغ أيضا في الجانب الآخر نقول أنه هذا التنظيم المالي الرجال انتهى ويخلف الله عليك فلوسك وترى ديون معدومة وإلى آخره.
صحيح. أول شيء سبب اللبس والفوبيا عند الناس أنه زي للجزئية اللي قلناها في البداية أنه الإفلاس عندهم لازال مرتبط، حتى لو هو فهم الموضوع لكن باقي شيء خفي عنده
نفسي
ذهني أنه خلاص إفلاس يتكلم عن معناته تصفية، لأنه ماخذ صورة سيئة جدا عن الإفلاس أنه معناته أن الواحد طلع على قولتهم بلوشي. الإعادة التنظيم المالي في النظام هو أحد خيارات الإفلاس لكن ليس هو كل الإفلاس. التسوية الوقائية خيار آخر، التصفية والتصفية الإدارية والتصفية لإصغار المدنيين وإعادة تنظيم إصغار المدنيين والتسوية إصغار المدنيين، التسوية الوقائية إصغار المدنيين، كل هذه خيارات. إذا لاحظنا نلقى أربع خيارات منها ليست تصفية والتصفية فقط ثلاثة، يعني خلينا نقول أكثر من 55% تقريبا من خيارات الإفلاس ليست تصفية، ومع ذلك لا زالت الصورة الذهنية. المشكلة دائما هل معنى هذا حتى لو رحنا تصفية معناته أن الواحد بيضيع أمواله، بيروح إعادة تنظيم مالي هل بيضيع أمواله ولا لا؟ الحقيقة أن إعادة تنظيم مالي هي ما أقول لك أن تطلعك بكامل حقك، لكن غالبا هي خيار إن الناسب المدين هو خيار أفضل بكثير من خيار التصفية، بل الدائن العاقل هو اللي يقترح على المدين راح قدم والنظام يجيز حتى للدائن أن يتقدم الدائن يتقدم يقول لي يا جماعة هذا مو بعارف أن يدير أمواله، أنا اللي أقترح ترى أنكم تفتحوا لي إعادة تنظيم مالي إلى آخر.
هل هي فكرة تعقل حلالك بنصه يعني تدارك ما يمكن تداركه؟
بالضبط. هو جزء من هذا لكنه مو بنصه، بالعكس أنا أقولك اللي بنصه هذا بيطلع لك بالتصفية. يعني في تلقى كثير من الحالات لما روح تصفية ترى بيطلع لك يا أبو إبراهيم من نصيبك 40%، لكن لو رحنا إعادة تنظيم مالي بنطلع ب 85% بعد سنة.
حلو.
مثلا بينما لو رحنا تصفية احنا قتلنا الموضوع كامل. مثل ايش؟ مثلا مثل شركة معينة لو راحت تصفية ترى ما عندها الا الاصل العمارة اللي هي فيه، بتبيعها بتجيبها مليونين ثلاثة وقضينا والديون اللي عليه مثلا 15 مليون فرضا. بينما لو قلنا لا ان احنا عندنا فكرة استثمارية ترى هذا المكان بيجي عليه تثمين عقب 6 شهور، فخلنا نصبر شوي عقب 6 شهور نسوي عليه المشروع الفلاني، يأجر على الجهة الفلانية يشتغل على الجهة، نسوي مشروع معين، ندخل شراكة مع مطور فلاني ونسوي مشروع كذا وكذا وكذا، معناته ان نتوقع اننا خلال 3 سنوات راح نكون نسترد كامل ديونه الى اخره. فلما تخير الدائن تقول تصبر 3 سنوات تاخذ دينك كامل ولا نطلع الحين ب 30%، منطقيا يعني الشخص العاقل انه بيصبر الا اذا كان عنده شيء يلح عليه انه يطلع الان.
جميل.
فهذا بالعكس يعني غالبا اعاده تنظيم مالي هو علاج زي ما قلت والتصفيه هي
لا لكن الدائنون هل يقدرون يمنعون الاجراء؟ هل لهم سلطه قويه فعلا ولا دورهم شكلي في التسويه؟
اي اجراء؟
التنظيم المالي، التسويه.
طيب
هل يقدرون يمنعونه؟
طبعا خلنا ناخذ بالتصفيه، التصفيه ما لهم دور. التصفيه اذا رات المحكمه انطباق الشروط فما عاد ما في، لان ما فيها تصويت الا في جزئيات يسيره ما يتعلق ببيع بعض الاصول اذا كان القيمه فيها يعني فيها شك. اعاده التنظيم المالي النظام اعطى ان صحت العباره نصابين. كيف نصابين؟ في نصاب اذا وافق عليه الدائنين، اذا وافق يصير خلاص المحكمه ليس لها خيار انها ترفض الا بجزئيه واحده فقط. كيف؟ النظام يقول انه يجب قسمه الدائنين الى فئات، تكون مثلا فئه عمال، فئه الدائنين المضمونين، فئه كذا فئه كذا. لما قسمه الى 4 فئات فرضا، يشترط النظام انه يكون كل فئه جميع الفئات موافقه على
المقترح.
لكن الموافقه من جميع الفئات لا يعني موافقه جميع الدائنين، لأن كل فيها خلينا نقول أشبه ما تكون مثل الولايات في أمريكا مثلا، تكون الولايات وافقت لكن مو معناته كل اللي فيها وافق. طيب إذا أتكلم على جميع الفئات وافقت، كيف أفهم أن الفئة هذه وافقت؟ إذا بلغت 3/3 الدائنين، طبعا كاستحقاقات ومطالبات وليس كرؤوس
عدد الفئة.
العبرة بالمبالغ.
الله الله. طيب هذه النصاب اللي لا تملك المحكمة أنها ترفض، وإن إلا إذا كان مخل بمعايير العدالة. وش مثال لإخلال معايير العدالة؟ أنا والله عندي 5 دائنين جيت قلت الأربعة منهم بعطيكم دينكم كامل والخامس نطلع عشان أضمن عشان أضمن صوتهم. هذه يخالف معايير العدالة لأنه ما كان تقسيمي وخطتي ما هي مبنية على في هالحالة. حتى لو كانت بلغت الأصوات 95% المحكمة لها حق أن ترفض في هالحالة لأنها تخالف معايير العدالة.
يعني الموافقة لها معايير، أول معيار أن الموافقين لهم مبلغ أكبر ديونهم أكثر، الثاني أنه حتى لو كان ديونهم أكبر لازم يكون في توازن بين حقوق اللي مبالغهم كبير وبين حقوق صغار الدائنين.
أي هذه طبعا كلها تنبني على موضوع طريقة تقسيم الدائنين للفئات. الفئات. طيب هذا 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 الجزء الأول اللي قلنا المحكمة ما لها صلاحية في إلغاء أو سلب إرادة الدائنين في الموافقة عليه إلا إذا كان معايير العدالة. طيب في شيء ثاني، لا المحكمة لها سلطة تقديرية بشكل أكبر وتكون النصاب بشكل أقل، اللي هو إذا وافقت فئة واحدة بشرط أن تكون الأصوات تزيد عن 50%. الفئة الواحدة هذه المحكمة لها سلطة تقديرية في قبول المقترح أو عدمه إذا رأت أنه يحقق مصلحة أغلبية الدائنين. لكن الخيار الأول، المثال الأول، لا ما لها، ما تدخل في هالتفاصيل ولا لها سلطة تقديرية إلا فيما يتعلق معايير العدالة. الخيار الثاني لا، الخيار الثالث أن حتى هذا لا تبلغ، فإن المحكمة ليس لها الخيار أنها تقبل، يجب أنها ترفض.
إذن محامي الدائنين يركز على العدالة إذا جاء يطعن، هل في عدالة ولا ما في عدالة، يركز على مصلحة الدائنين بشكل عام، وأيضا كل ما كان يمثل دائنين لهم نسبة أعلى من الديون يكون ثقله أكبر في التصويت.
بالضبط. بس بس, أيه. بس بس إنه يركز على المصلحة هذه إذا كان من النوع الثاني.
أيه.
النوع الأول ما يفيد إنه يركز على مصلحة.
أيه.
يعني خلينا نقول يصير دخول المحكمة فيها دخول شكلي مثل ما مثل الطلبة.
نعم. وحتى على الجانب الآخر محامي المدين نفس الشيء، إذا جاي يفاوض يحاول يعني يركز على اللي ديونهم أعلى، ينوع الفئات، يأخذ أصوات من جميع الفئات، يبرز جانب العدالة للمحكمة حتى تقتنع.
هذا المفترض اللي يحصل، أنه مفترض قبل ما تدخل أنت إلى يوم الحسم اللي هو يوم التصويت أنك سامع من الأطراف، سامع من الدائنين، سامع وجهات نظرهم، تحاول تقرب وجهات نظر قدر الإمكان حتى تكسب أكبر قدر
الممكن. والمفترض أنه متفاوض معهم قبل، زائرهم وجالس معهم
حتى يعرف وش طريقة تفكيرهم، على أساس أني أعرف أني وش اللي ممكن ألبي من احتياجاتهم ومطالباتهم فيما لا يضر بغالبية الدائنين حتى أكسب أصواتهم.
بس هذا أعتقد أنه أسلوب جديد وما كان موجود قبل، أنه كيف تدخل في مفاوضات مع الدائنين وتقنعهم وتبرز لهم جوانب، وكأنك دخلت في حملة انتخابية
يعني. صحيح، وعشان كذا هذا ممكن يعني يعطيني جرنا شيء ثاني، أنه كيف أنه يجب المحامي يطور من نفسه، يطور من مهاراته حتى يخرج، حتى بعد الآن صار الموضوع أن تدخل في مفاوضات مع الغير، تدخل أول كنا دائما نقول أنه يجب المحامي يكون
فاهم في النظام،
فاهم في لا، وكنا نقول أنه فاهم في المفاوضات لجيت ترضى الواقع. مفاوضات عملائك فقط.
جميل.
وعملائك تعرف يعني عادة تكون في نوعية
التعب
واضحة، لكن نتكلم على الحين مفهوم تدخل مفاوضة مع الغير، وحيانا يصل عددهم إلى الآلاف وشرائحهم مختلفة، تبدأ من الصغير،
صناعة حلول،
تبدأ من البنوك التمويلية إلى 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 موظف اللي يقدم الشاي والقهوة،
وكل فئة لهم أسلوب مختلف في التفاوض. ما يصلح تكلم البنوك مثل ما تكلم العمال، ما تكلم رجال أعمال وشركات.
تماما.
تحدي مو بسهل.
صحيح.
طيب أبو تميم، النظام الجديد الحين اللي حل في موضوع الإفلاس ما كان موجود في نظام المحكمة التجارية، هذا النظام وش أبرز سماته، وش أبرز ما يتميز به؟
طيب إذا تسمح لي قبل ما أجاوب على هذه، بس في نقطة ما كملتها اللي موضوع الفرق بين الإفلاس والمفلس المتعثر من ناحية. طيب. أو هل ممكن ناخذ صورة شخص مفلس وغير متعثر؟ قلنا ذكرنا موضوع الشخص المتعثر غير المفلس اللي هي قلنا مثل المقاولات. طيب المفلس غير المتعثر، شخص وفق قوائم المالية أن أصول أن آل عليه ديون لكنها لم تصل إلى مرحلة أنه يعجز عن السداد، فهذا أيضا مفلس غير متعثر. فيه اللي يخشى تعثره، واحد يدري أنها الآن أنا في جدولتي ماشية ووصولي لا زالت أكثر من ديوني، لكن تراي في شهر 8 ميلادي
ما بقدر أدفع،
ما عاد بقدر سدد الإيجار اللي علي كذا كذا. طيب كيف يفيد هذا النظام؟ النظام يتيح للأمين في رعاية التنظيم المالي، ويتيح للمدين في التسوية الوقائية لكن بشرط موافقة المحكمة، إنهاء العقود اللي يجد أنها لازمة، إنهاؤها لازم في تنفيذ المقترح بعد مصادقة عليه.
جميل.
فأنا أشوف أكبر مثال دائما تلقى عقد إيجار مثلا،
عقد
إيجار قاعد يسحب منك سحب
عقار كبير ما أنت قاعد تستخدمه،
ما أنت قاعد تستخدمه، قاعد يسحب منك مثلا 20 مليون سنوي. طيب أنت الآن ابدأ بإجراءات الإفلاس واشتغل على جزئية إنهاء العقد هذا، حتى لأنك أنت أخشى تعثرك مع وجود هالعقد، ترى السنة الجاية ما أنت قاعد تسدد 20 مليون وتطيح، لكن أنت الآن استغل الموضوع واشتغل من الآن عليه عشان تطيحه
مبكر،
لأن ببقية مداخيلك تقدر بتقدر انك تمشي في الموضوع.
طيب ابعيد السؤال.
ايه
ها نسيته.
طيب. يعني
اقول الحين المواد اللي كانت في نظام المحكمه التجاريه الان افرض لها نظام وطور هذا النظام اللي هو نظام الافلاس.
صحيح.
هذا النظام الحين وش تميز به؟ وش افاد المجتمع التجاري ومجتمع المتعاملين في ثناياه؟ وش تخصص به؟ وش ابرز السمات اللي اصدرت فيه؟
طيب أول شيء المحكمة التجارية المواد اللي تكلمت فيها عن الإفلاس هي مواد ما تجاوزت 35 مادة. وإذا جينا نضيف عليها المواد اللي متعلقة بالتسوية الواقية من الإفلاس
2016
اللي صدر 2016 كانت أيضا حوالي 18 مادة مع لائحتها، يعني المجموع كله على بعضها مو بجاي 60 مادة. يعني النظام الجديد نظام الإفلاس 231 مادة في النظام، 95 مادة في اللائحة، إضافة إلى القواعد اللي صدرت من لجنة إفلاس، قواعد المعلومات الوثائق، لائحة المعلومات الوثائق والقواعد الثانية إضافة إلى القاعدة اللي صدر، القواعد صدرت أخيرا من وزارة العدل، القواعد المنظمة لقضايا لإجراءات قضايا الإفلاس في المحكمة التجارية، حوالي عدد من المواد، فالمجموع كلها على بعضها يطلع تتجاوز أنت 350 أو الأكثر أو حوالي 400 مادة. الجانب الثاني الجزئية اللي هو محل سؤالك، موش التميز في النظام الجديد؟ في أشياء كثير متميزة فيها، صعب أن ندخل في كل التفاصيل، بس أنا بذكرك واحدة من الأمثلة. عندك مثلا المدينة الصغيرة.
تمام.
المدينة الصغير نص النظام أن اللي يحدد هل هو صغير أو معيار المدينة الصغير لجنة الإفلاس بالتنسيق مع هيئة المنشآت الصغيرة المتوسطة. صدر قرار اللجنة بأن المدينة الصغير هو من كان دينه مليونين فأقل. طيب المدينة الصغيرة هذا وش فرقه في النظام؟ فيها تفاصيل كثيرة وهي أكثر جزئية دائما الناس تلخبط فيها في النظام، هو اللي قد يكون مو واضح، لازم تقرأ النظام عدة مرات عشان تعرف. خلاصة أن أنت خلينا نقول فكرة شبيهة فكرة التحكيم، ليست من كل وجه ولكن في وجه من الوجوه، أني أنا أبغى الفكرة في التحكيم أني أنا بسحبكم يا الطرفين بالمحكمين وآخذكم كلكم برا المحكمة، وما نروح للمحكمة إلا في حال الطعن بالبطلان في بعد انتهاء التحكيم. ما يتعلق بالإفلاس شبيه من جزء كبير في ما يتعلق المدينة الصغير، إن أنا أبغى جميع إجراءاتك تكون عن طريق خارج المحكمة، ولا تلجؤون للمحكمة إلا في جزئية الإشراف اللي عن بعد، مثل إشراف المحكمة في موضوع الطعن بالبطلان. اللي عنده اعتراض يجيني، ولا أنتم تراكم في دربكم وأنتم وأنا ما لي علاقة، مثل اللي يقول من ما جاني حد يشتكي ترى ما لي علاقة فيكم، هذا نفس اللي يحصل. بحيث أن في إعادة التنظيم المالي مثلا والتصفية يملك المدين أن يصدر قرار الافتتاح بنفسه بدون لجوء المحكمة، وكذلك الجهة المختصة. طبعا الجهة المختصة محمد غير متفاصيل، الجهة المختصة مثال عليها مثل مؤسسة النقد وهيئة السوق المالية فيما يتعلق بالبنوك أو مثلا
صناديق الاستثمارية
أو غيرها. فأنا كمدينة أشتغل برا، أصدرت قرار وعينت مصفي ويبدأ شغله، وإذا حد عنده اعتراض روح تقدم المحكمة. طيب هذه ممكن يجرنا، هل هي فكرة ناجحة 100%؟ فكرة جميلة جدا، لكن طبيعة الحال بيكون عليها توقع تحديات. مثل اللي يحصل في التحكيم لما تكون بعيد عن المحكمة، ما عندك يعني قرار رسمي يسهل لك الإجراءات، فلما هيئة التحكيم دائما تواجه بعض الإشكالات من هذه تبليغ أو غيره أو تعاون الجهات باعتبارنا ما يعرفون من أنتم. فكذلك اللي أتوقع أنه سيحصل للمصفي اللي عين للمدينة الصغير، لما يروح مثلا للبنك يقول لهم طيب أنا أعطوني كشف الحسابات، أو يروح للجهة الفلانية أو أعطوني معلومات، يكون من أنت؟ يقول أنا مصفي عينت عن طريق المدين. يقول شو عينت عن طريق المدين؟ وش من هو المدين وكيف طريقته وإلى آخره؟
صح.
عندك حكم المحكمة؟ قال بيقول لا. طيب شلون؟ طيب عندك وكالة؟ قال لا، أنا بس أصلا ما يحق للمدينة طلع وكالة، تعتبر يده مغلولة. فأنا اللي أخشى أنه يلجأ الناس في الأخير يعني كنوع من الاحتيال يقول خلاص طلع العكالة وخلى الأمور تمشي. مثل اللي كانوا يسوون المحامين مو مقتنعين أنك لك سجل تجاري بس يقول طلع سجل تجاري عشان أمورنا تمشي بس صح يعني صح. ولا هو مو يعني
جميل. لكن من أبرز الأمور اللي صار فيها جدل كبير واختلفوا على تفسيرها تعليق المطالبات. بعضهم قال تشمل كل شيء خلاص، إذا صادر عليه سجن يفرج عنه، إذا صادر عليه منع سفر يشال عنه، حساباته تفتح، يقدر يبيع عقارات ويقدر يسوي كل شيء. وبعضهم قال لا، تعليق المطالبات فقط توقف المطالبات الجديدة، وصار فيها جدل كبير. طبعا احنا ما احنا أصحاب قرار نقدر نبت، لكن بحكم تخصصك في الموضوع وش يعني خلينا نقول أعدل الأقوال اللي تتوقع أنه سيستقر العمل عليها؟
طيب هذا أول شيء يعني اللي ذكرته صحيح، كان في جدل كبير حتى في بين القضاة وبين حتى محاكم التنفيذ اللي تقبل وما تقبل، وصار يعني جدل على موضوع خاص ما يتعلق بالإفراج عن السجين. ليش؟ موين خلينا نقول وين جاء الجدل؟ يعني نص النظام فيما يتعلق بتعريف التعليق المطالبات قال هو تعليق اتخاذ أو استكمال كذا كذا كذا، فكان الكثير يفهم أنه هذا تعليق اتخاذ أو استكمال، يقول يعني معناته أنه كان يقولك فريز، كان يقولك تجميد لتصرفاتك المستقبلية، لكن لا يعني هذا أني أرفع التصرفات الماضية، هذه كانت وجهة نظر. يقول هو تعليق، فكيف أنا مدامي منعتك من اتخاذ أو استكمال فأنك حتى ما ترفع الماضي، لكن هذا كان سبب يعني وجهة نظر ثانية أنه قال طيب السجين ليش سجن؟ كان اللي معروف أن السجن ثلاث أنواع، في سجن جنائي وفي سجن استظهار حال وفي سجن تنفيذي أو حبس تنفيذي. فلما أتكلم عن حبس تنفيذي هو وسيلة لأن تنفذ، فلما أمنعك من التنفيذ مو من المنطق اللي يبقيك في الحبس. يعني مثل اللي يقول يضربه راح يجيب لي موية، ويقول طب ما في موية أنا ما أقدر أنفذ لك، ليش تضربني؟ هذا نفس الشيء، يقول أنت قاعد حابسني وتقول لي نفذ وأنا أنت قاعد تحبسني وأنت بقى أنا بقدر أنفذ لأنك مانعني من التنفيذ بموجب تعليق
المطالبات. فكر أنا راح أسوي.
إيه فيقول لا حتى لو ما أقدر أسوي، يقول أنت الحبس هو وسيلة لتنفيذ غاية، إذا الغاية أنا عاجز إني أسويها فلا لا تحبسني.
صح.
أنت مانعني الآن من التنفيذ، فإذا منعتني عن التنفيذ ليش حابسني؟ طلعني. فهذا كان جزئية مهمة. فيما يتعلق بوجهة النظر الثانية، قال لما أيضا أخلي أفك عنها من السفر وأفك عنها إيقاف الحسابات وأفك عن الحجز على الأصول العقارية، أنا أخشى أنه يأخذها وينحاش ولا يتصرف فيها ولا يعطي دائن دون بقية الدائنين، وهذا أيضا منطقي. فكان دائما هنا الصراع بين وجهتين النظر. القواعد المنظمة لدعاوى قضايا أو لقضايا الإفلاس اللي صدرت من وزير العدل قبل تقريبا أسبوع في 21/3/1441 تضمن عدد من المواد، وكان من ضمنها تحديد والتفسير مع مفهوم تعليق المطالبات، وقال أن لا يشمل المنع من السفر ولا يشمل الحجز على الأموال والأصول، وإنما سكت عن موضوع الحبس مما يعني أنه يشمل ما عدا ذلك فيخرج من الحبس. وذكر أيضا أعطى صلاحية للقاضي إن إلا إذا رأت الدائرة خلاف ذلك، فممكن القاضي إلى الدائرة السلطة أنها أيضا تفك الحبس.
جميل. سلطة تقديرية.
أي هذا أيضا متوافق ترى مع المفهوم العام للنظام. النظام تكلم عن موضوع بعض الأصول أنه يجوز للدائن، أن ذكر بعض الأصول يجوز للدائن أو لمن لديه ضمان أن يتقدم للدائرة ويطلب منها إنهاء تعليق المطالبات في حق الضامن فلان، لأني والله للمبررات الآتية. فهي يعني القواعد ما أتت بشيء يعني يعتبر نشازلة، وإنما هو مفهوم داخل في ضمن نسق ومفهوم النظام بشكل عام.
جميل.
طيب نجي للسؤال الأهم، خريطة الإفلاس هذه وين مواقعنا إحنا المحامين فيها؟ وين مواطن عملنا؟
أي
شلون يجيب المحامي فلوس؟ أيه فلوس من إفلاس الحين
كيف نستخلص أكثر؟
بعض الزملاء يقول لو بخير ما راح
نفلس،
وش ترجم الورا مفلس تروح تشتغل بقضيته؟
بالضبط.
مثل هذاك اللي راح طلع الواحد صك عسار يوم قال لا هات الأتعاب عطاه
صك عسار. عسار مو بفلاس.
جميل. طيب
يجرنا إلى سؤال الفرق بين العسار والفلاس. كلهم الناس تخلط بين
كلهم ما عندهم دراهم.
الفرق بين الفلاس والعسار في النظام القديم كان أوضح من النظام الجديد.
عجيب.
إيه لأن العسار والفلاس سابقا الإعسار ما يتعلق بالجانب الفرد
المدني،
الفرد والمدني، أما الإفلاس كان يتعلق تجاري. بجانب التجاري كان واضح في النظام القديم. النظام الجديد في أشياء بقيت على أنها إعسار الفرد اللي تعاملاتها مدنية 100%، وفي أشياء يعني خاصة بالإفلاس 100% اللي تعاملاتها تجارية 100%، لكن بقي الشخص طبيعي اللي له أعمال تهدف إلى الربح،
صح،
مثل المحامي، مثل المهندس، مثل فلان، أي كان هذا، بقي النظام معطيه الجانب الرمادي اللي يستحق. ممكن تتقدم في الإعسار، ممكن تتقدم إلى
الفلس. المشكلة الإعسار، وهي أكبر المشاكل اللي تزعج الناس بالإعسار، أنه اللي جاري عليه العمل أنه لازم يدخل السجن حتى يستظهر حاله. هذه هي أكبر معضلة عند الناس بالإعسار.
لذلك اللي عنده خيارين يلحق نفسه أنه يروح للإفلاس عشان يضمن أنه ما يدخل في أي إشكالات، لأن النظام الإفلاس ما في أي ذكر للحبس التنفيذي، وإنما الحبس اللي فيه هو حبس الجنائي فقط.
أيه.
طيب، موضوع السؤال عن موضوع أين يقع المحامي في هذا، في
قضايا الإفلاس،
في مشاكل الإفلاس بشكل عام. المحامي ممكن يدخل من أكثر من جانب، ممكن يكون محامي للمدين، ممكن يكون محامي للداهن، ممكن يكون
مصفي،
أمين، اللي هو أمين اللي هو قد يكون في أمين، ممكن يكون في التصفية، أو ممكن يكون في هذا التنظيم المالي، وممكن يكون خبير.
جميل.
طيب، وش الفروقات بينها؟ المحامي أو وش الإشكالات اللي فيها؟ خلنا نبدأ بالأخير. أنا لما تكون خبير، أنا وقع عقد خبير مع الأمين.
أمين.
الأمين هو اللي قاعد يتولى الموضوع بشكل كامل، لكن لقى الأمين يوم مسك القضية لقى أنه والله عليه 15 قضية، وأنا كأمين فرضاً أنه محاسب غير مختص، يقول أنا مالي، ماني براح أنا يعني أدخل في المحاكم وأنا غير مختص، إذن المحامي فلان تعال وقع معك عقد أنك تتولى قضايا المرافعة اللي
هو مسماه خبير، بس حقيقة الحال بيصير محامي الترافع. يعني
بالضبط، هو محامي محامي موقع مع المال.
طيب، هل
أو ممكن يكون يقدم أعمال استشارية، مو بالضرورة يكون ترافع.
جميل، بس الخبير هذا كيف يأخذ تعبه؟
أباجيك لهذه، بس خلني بأخذ الثاني ثم أجاوب عن الأول والثاني مع بعض.
ممتاز.
الحالة الثانية إنه يكون أمين. أمين هو اللي يتولى الموضوع كامل وتفاصيله وإلى آخره. بالنسبة للحالة، حالة الأمين وحالة الخبير، هذا أتعابه يأخذها أول شخص من 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 عوائد البيع أو عوائد أو من مال المدين قبل أي دائن آخر، له أولوية قصوى، هو الأول
يعتبر ممتاز. يعني
هو في عندنا في النظام مذكور أولوية الديون، كلهم ديون ممتازة، بس الفرق على قولنا
ترتيب،
خلينا نقول الأولوية في الامتياز، وش أمتاز من الثاني يعني، بس
هذا المتصدر
بالضبط.
هو اللي بدأ بالشر، هو اللي بدأ بالشر، أنا ماسك نفسي.
فأقولك وش أيهم اللي كنا دائما الأمين والخبير لمصاريف المصاريف الإجراء، هو تكون هي رقم واحد في الأولوية. فهذا بالنسبة للمحامي اللي يكون أمين أو يكون خبير، هذا بالنسبة له ضامن أتعابه. الحالة الثالثة أنه يكون محامي للدائن. أيضا محامي الدائن يعني أمورك غالبا في السليم، لأن محامي الدائن أنت مع شخص مليء، فمهم ما عندك أي مشكلة فيه، خاصة إذا كان مثلا من الدائنين الثقيلين مثل البنوك أو غيره، أنت ما عندك مشكلة فيه، ماذا أتعابك بتأخذها وتتعامل معها بالطريقة المعتادة اللي هي في الأتعاب، سواء كانت مقدم ومؤخر، سواء كانت بالساعات، سواء كان هذه معروفة التفاصيل الكثيرة في موضوع أتعاب تعب المحاماة في هالشق. المشكلة تكمن في محامي المدين. محامي المدين، أنت الآن عندك أكثر من شق ممكن تكون مهدد فيه. أول شيء أنك لما تكون محامي المدين مالك أولوية، أنت دائن من ضمن الدائنين إذا خليت ديونك مؤجلة، إذا خليت عفوا تعابك مؤجلة، أنت بتدخل دائن. لو تقول والله بأخذ لي مثلا كذا مبلغ مقدم والباقي مؤخر بعد انتهاء الإجراء، طيب مؤخر أو بعد افتتاح الإجراء، ما لك حق أصلاً إنك تأخذه وتفاضل نفسك على بقية الدائنين، إنك أنت في الأخير أحد الدائنين. فهذا مشكلة كانت كبيرة. فغالباً يعني ممكن الواحد يكون يتعامل مع المدين يتفق معه إنه يأخذ تعابة مقدمة، بحيث إنه يعني قبل افتتاح الإجراء حتى يسلم من هالجانب، مع مراعاة الباب اللي يتكلم في النظام على ما يتعلق بالتعاملات القابلة للإلغاء. فممكن حتى هذا عقدك إذا ما كان مراعى فيه معايير العدالة ولا روعي فيه عدالة السعر، فممكن أنه يطعن فيه بأنها تعامل قابل للغاء. تعامل وش التعاملات قابل للغاء؟ هي التعاملات اللي كانت آخر 12 شهر من افتتاح الإجراء، إذا كان الطرف من غير أطراف ذوي العلاقة، أو آخر 24 شهر إذا كان الطرف من أطراف ذوي العلاقة. من أطراف ذوي العلاقة؟ المدين وعضو مجلس إدارة ورئيس مجلس إدارة ومن يستحوذ على المدين بنسبة 50% أو من يستحوذ عليه المدين إلى آخره، اللي ذكرت التعريفات في المادة 2.
جميل. طيب على طاري أنه يتعاقد مع المدين، في جزئية مهمة أنا أشوف بعض المحامين يسويها، لما يكون العميل يخشى إفلاس أو متعثر أو كذا، يخلي العاقد مع شخص آخر أو شركة أخرى خارج السياق الإجراءات، فيقول أنت احتمال تفلس، احتمال يحجر على موالك، ما تقدر تتصرف ولا تقدر تدفع لي حتى أتعابي. فش يسوي؟ يقول جيب صديق ولا صحيح. أخوك ولا أبوك ولا أي أحد صحيح. عشان يتعاقد معي، حيث أنه أنا طالب هذا الشخص، ما يعني كأنه يتعاقد عقد تبرع، تعال يا حسان أخوي عنده موضوع فلاس، أنا اللي بدفعك، أتعابوا العقد معي وفي بعضهم يلجأ إلى طريقة ثانية أنه يجيب كفيل غارم، بس ما أدري هل هالكفيل الغارم، وش رأيك في فكرتها؟ يعني أني أنا أتعاقد مع المفلس ويكون الكفيل الغارم يكفل المفلس في عقده مع المحامي.
طيب بالنسبة للأولة، هذه طريقة صحيحة، وأنا يعني أنا أسويها أحيانا أيه. أعطي المدينة خيارين، أقول لما أنك تدفع إذا كان مدين، إذا كنت محامي للمدينة، أقول لما تحط المبلغ كامل الآن أو أنك تجيب لي واحد أتعاقد معه يكون مليء، وأنا ما أطلع، أنت تطلع من الموضوع. هو زي ما ذكرت يذكر في عقد أن هذه مقابل الافتتاح إجراء لفلان من الناس أو في للشركة فلانية، ويكون تعاملي مع الشخص هذا. الخيار الثاني اللي هو خيار الكفيل، هو خيار يعطيك امتياز لكن ما راح تكون الأول. وهذا ممكن ما أقدر أقول لك هل هو خيار صحيح أو غير صحيح إلا إذا قلنا وش الإجراء اللي بيدخل فيه. لأن ممكن أنت يعني في بعضها ممكن لما أدخل على التنظيم مالي ممكن ألغي لك كفالة هذه كلها. ممكن يكون الخطة المطروحة أو المقترح المطروح للتصويت ممكن يتضمن أنه خلاص تسوية كذا وكذا وكذا وإلغاء مثلا الضمانات وإلى آخره فرضا، ويكون التصويت حتى لو أنا خالفت، يعني أنا الحين صرت أنا دائن، حتى لو أنا ما وافقت على هذه الخطة لكن قد يبلغ النصاب وأنا أروح على قولتهم بلوشي. فهي تعطيك قوة لكن ليست يعني خيار الأمثل.
جميل. بس أنا كان ودي أيضا تتكلم على كم الأتعاب في السوق حاليا في مثل قضايا الإفلاس، خاصة أنها قضايا جديدة ولا زالت المهنة المحاماة فيما يتعلق دخول المحامين في إفلاس، المحاسبين داخلين قبلهم من قديم، فكم متوسط أتعاب المحامين؟
زي ما ذكرت أنت أنها قضايا جديدة، وبمفهومها الجديد هي فعلا حقيقة هي جديدة، معنى أنها الحين ما في استقرار حقيقي في في الأتعاب، وهي ترجع من قضية قضية. ممكن يجيك واحد تلقى أن إجراء بسيط واتفاقك مع أن ترى فقط أجيب لك قرار بالافتتاح ثم مع السلامة، خاصة ما يتعلق بالتصفية. ممكن موضوع التصفية يكون هم هو، لأن بعد التصفية أنت كمحامي مدين
دورك
شبه ينعدم، لمجرد أنك تتواصل مع الأمين أنه تشرف عليه، تعترض لو عندك اعتراضات، فيكون فعلا ينزل عملك بنسبة كبيرة فيما يتعلق بالتصفية، لكن دورك كلما قبل ذلك إلى قرار المحكمة بافتتاح إجراء التصفية. فهذا قد يكون معيارها غير أو الأتعاب فيها غير الأتعاب لما تكلم عن شيء أنت بتدخل وبتشارك في الخطة أو بتكون أنت الأمين أو غيرها. يعني كل إجراء ممكن يختلف عن الثاني. قوة المدين وصوله، كم عنده مبالغ، يعني لما يكون مثلا أنت تعلق أتعابك مثلا أو مهمتك إلى قبول الدائنين للخطة مثلا وكانت أصوله جيدة، وفي ممكن تطلع أنت وياه بخطة معقولة، فأنت بالنسبة لك كمحامي ضامن أنك تصل إلى النتيجة اللي أنت متفقت فيها عليها. لكن لما تكلم على حالة والله الرجال معدم ما له إلا تصفية قضائية تصفية إدارية، فأنا يعني أتكلم على أنه والله الموضوع بيصير صعب لو دخلت على التنظيم مالي، لأن أصلا وضعه أصلا معدم، يغلب على ظنك أن الدائنين لن يقبلوا، فمعناته أنه ممكن أنك تكون أتعابك هنا أكثر. ربطك بموضوع المحاسبين هذا مهم جدا. ليش؟ لأن المحاسب تقريبا متعود على العمل في التصفية مثلا من فترة طويلة، فهو عمل اللي سيعمل فيه في الإفلاس مقارب بجزء كبير جدا من عمله اللي كان يعمل فيه قبل الإفلاس، فأتعابه ما تغيرت. بينما إذا جينا المحامي مثلا، المحامي لو قال والله محامي أنا باخذ قضية تصفية معينة وكانت أصولها خلنا نفترض ما تتجاوز مثلا 10 مليون والديون أكثر وعليه 50 دعوة فإذا جيت تأخذ بمثل مثل المبالغ اللي يحطونها مثلا بعض الأمناء وبعض المحاسبين خلنا نقول 50 ألف أو 40 ألف سنوي وأنت تتوقع قضية بتأخذ 3 سنين يعني 40 و40 و40 هذه 120 تقريبا 120 ألف كم 120 ألف على 3 سنوات وأنت قاعد لي في 50 قضية تترافع فيها غير الأعمال الثانية المحامي بالنسبة لي غير مجدية بينما إلى حد ما قد يكون المحاسب يقول هذه أصلا شغلة أنا كنت أشتغلها من قبل فهي نفسها لأني أخذ أعداد كبيرة منها المحامي يأخذ في قضية واحدة يمكن هالمبلغ فيقول شو حدني بخمسين قضية بهالمبلغ وثلاث سنوات بينما أخذ في قضية ثانية هالمبلغ مثلا بدون وجع راس ولا قابل لي 3000 دائن هذه بعد مشكلة ثانية يعني الهدك اللي فيها عالي جدا
بما أنه جديد عندنا النظام والتجارب لازالت جديدة في على مستوى المقارنات الدولية من الأكثر عمل المحامي أو المحاسب
إذا جينا نشوف بريطانيا تقريبا 90% من الأمناء هم محاسبين أيوة 10% هم المحامين إذا جينا أمريكا العكس
عجيب.
تقريبا 90% محامين
و10% الأمريكان يعكسون البريطانيين
أيه. فيعني قد يكون يعني ما أدري على التجربة اللي بتصير عندنا لكن يبدو أن
إلى حين أقرب للأمريكان والبريطانيين
طبعا في النظام جاي مزيج لكنها فيه يعني طبعا كان بداية الدرافت الأول المسودة الأولى اللي اشتغل على النظام كانت من عند طالع من بريطانيا على الرغم أنه كان في جزء من المقارنة بشكل كبير بالنظام الأمريكي فصار مزيج الواقع عند اللي عندنا حاليا المحاسبين أكثر كأمنا لكن زي ما قلت أنا السوق ما بدأ استقر وأيضا تراخيص الأمنا ما بدأ استقر ولا زالوا يعطون تراخيص إلى الآن لكنها طبعا مبنية على بعض الشروط فبناء عليه أنها إلى الآن المحاسبين أكثر بينما ممكن يكون خلال الفترة القادمة يعني إذا جربوا المحامين وشافوا أنه والله فعلا في شيء مجدي لهم في السوق أنه ممكن يعني ينافسون المحاسبين
جميل جميل
طيب وش ننصح اللي يبي يتخصص في الإفلاس من القانونيين أو المحامين المستشارين
أنا أول نصيحة أشوف أنه لابد أنه
تنصح أنه ما يدخل الإفلاس
أول شيء الإفلاس مو هو بالشكل اللي
المغري
هذا جانب الشيء الثاني أنه الإفلاس نقطة مهمة في موضوع ما يتعلق بالمحاسبة جميل أنك يعني تنمي مهاراتك المحاسبية وفهمك المحاسبة أنك في الأخير شغلك كله بيكون يا مع محاسب يا ستقرأ قوائم مالية
صح
فضروري أن يكون عندك تصور وخاصة أن في مشكلة كبيرة عند القانونيين
في فهم القوائم
في فهم القوائم وفهم فهم كلام المحاسب لأن المحاسب يتكلم شيء ومو بيدري وش قاعد يقول هذه مشكلة يعني سواء يعني حتى أحيانا الإشكالية حتى في يعني عند المحكمة تلقى أحيانا لما تتكلم عن يعني تبي تناقش مثلا مع المحكمة لا أنت فاهم ولا الخصم فاهم ولا وأحيانا قد يكون حتى المحكمة مين متصورة بالتصور الكافي فلذلك يكون اللجوء دائما إلى خبير أحيانا حتى في قراءة التقرير عندنا مثلا قضية مقاولات مرة احتجنا وإن كان فرق المحاسبة تكلم محاسبية هندسية لكن احتجنا إلى أننا ناخذ هذه إلى مهندس آخر ونقول عطنا وأقرأ لنا أنت بس الله علمنا وش اللي ممكن نسويه وش ممكن
ترجم
إيه وش ممكن مش ممكن نطلع بمداخل فاحتجنا أننا نستعين حنا بخبير غير الخبير اللي موجود في اللي عينت المحكمة حتى نطعم في التقرير وكانت يعني فكرة جيدة ونجحت الحمد لله
بس الحين حتى يصير أمين لجنة الإفلاس تشترط الدورات والدورات يبدو لي أغلبها دورات محاسبية بحتة
الاشتراط في اشتراط خبرة يشترط أن يكون عند خبرتك 5 سنوات وسنة منها بعد الحصول على الترخيص
أي 5 سنوات في قصدك في المحاماة
لا أي في المحاماة
أي.
ويشترط عليك أيضا أنك تأخذ إذا كنت تخصصك قانوني أنك تأخذ دورتين دورة محاسبة ودورة قانونية بينما المحاسب لا يطلب منها الدورة المحاسبية فيكتفى فقط بالدورة القانونية
بس الدورة المحاسبية اللي يأخذونها تكفي في تصورك للتخصص في الإفلاس ولا فيه أيضا حاجة المزيد من التأهيل عشان يفهم المصطلحات المحاسبية
هي كمادة علمية تكفي وزيادة بس عاد أحيانا يعني ممكن تكون ظروف أنا ما أدري عن الوضع لكن أحيانا ظروف المدرب ظروف الجو، ظروف كذا قد ما يكون توصلك للنتيجة. فليجب الواحد أنه ما يعتمد على هين في الأخير مفاتيح، ما يعتمد على دورة فقط، وإنما يأخذ دورة وثنتين وثلاث وينمي مهاراته. وبعدين أنا أجيب على أبو عيسى على هذا السؤال، كان يتكلم عن موضوع تخصص القانوني في الإفلاس والدورات المفروضة هي فقط للأمين.
نعم.
وزي ما قلنا قبل شوي أن التخصص أو المحامي دخوله فيما يتعلق بالإفلاس ممكن يكون عن طريق محامي المدينة أو محامي الدائن أو خبير.
نعم.
أو حتى الخبير بالمناسبة في النظام لا، يعني في النظام لا يجيز أن يعين أمين إلا من حصل الترخيص. بينما الخبير النظام كأنه يحبذ أنك تعين ممن هم في قائمة الخبراء اللي موجودين في اللجنة لكن ما حصرهم.
لكن هو شروط الدخول في قائمة الخبراء أصلا باللجنة؟
اجتياز بالنسبة للي يحصل على رخصة أمين تقريبا خلاص هو مجتاز.
لكن هل شروط أخف من شروط
أخف الأمين؟ إلى حد ما، لأنها أنا مطلوب منك أنت جزئية معينة فقط.
أي.
فممكن يكون في خبير طبي، خبير مصنع،
مو خبير قانوني فقط.
لا الخال، لذلك النظام ما اشترط أنها تكون قائمة مغلقة. لأنه ممكن يجي خبير معين غير موجود في قائمة اللجنة ويتطلبه الأمر ليبدأ رأيه. خلينا نقول يعني خبير في جهاز لمثلا صناعة كذا وكذا وكذا، هل هو تسبب الصيانة الأخيرة فيه ولا لا؟ مو بالضرورة تجد خبير في القائمة.
جميل.
فلذلك النظام هنا هذه كانت يعني ملحظ جيد في النظام أنه ما حصرهم فقط بالخبراء، لأنه ممكن يطلع في بالك بكرة خبير ما كان في البال وغير موجود له من ضمن من ضمن القائمة.
لكن جعل لهم الأفضلية.
ما قال أفضلية، كان يعني أعطاها نوع من يعني الإلماحات، لأنه الأصل أنك ما تطلع من القائمة، بس ما كانت بهذه الصراحة، لكن هذا ما أقول مفهوم النظام.
جميل.
طيب أبو تميم أسعدتنا يا أخي.
الله يسلمك.
ممتعتنا في هذا اليوم الجميل.
الله يسعدك. والله أنا اللي سعدت صراحة بهذا اللقاء وتشرفت بكم.
طول عمرك.
الله يسعدك. لا والله أنت شرفت.
الله يرفع
قدرك. والله كلام مثري صراحة.
الله يرفع.
الله يكفينا شر الإفلاس.
أي والله.
مفلسين.
إلا إذا صرنا محامين للدائن.
حياك الله يا
الله.
الله
مايكس صديقك المفضل الجديد.